بسم الله الرحمن الرحيم.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
زي ما الجسد ده يا جماعة ما يعيش من غير روح، كذلك القلب ما ينفعش يعيش من غير قرآن، ما ينفعش ما ينفعش. قلب من غير قرآن قلب ميت.
أنا شفت
نعم،
مش النهارده واحد يبقى القرآن شغال جنبه هو
ولا مديله ودانه خالص. سبحان الله.
نعم
والله لو قلبك حجر لازم يذوب، لازم يتقفل، لازم
يتقفل.
عايزك تقرا بعض ايات القران.
القران
القران نور،
القران
حياه للقلوب،
القران
يجعلك تزداد ايمانا،
القران
يحفظك من الزيغ والضلال،
القران
هو كتاب الله المعجز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
قران الرحمن
القران الشيطان،
رحمتك من المصحف ورحمة اقطع المصحف ولما تحت رجله وداس عليه، داس عليه. فجأت والله ما هي إلا بضعة دقائق، بضعة دقائق اشتعلت نوران عظيمة، وتلك القاعدة انشق البحر وغاصت كل القاعدة بمن فيها في أعماق البحر. شفت دي حارب كتاب الله عز وجل، يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر.
ادعوا للعلم وللعمل، لا شيء سواه
يهذبنا. قرآن
الرحمن أم قرآن الشيطان؟
يقول الحقود
انتبه،
أمامنا أربع عقبات،
أربع عقبات
للقضاء على الإسلام.
إيه هما؟
انتبه.
ويقول الحقود يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاحا في الإسلام ضد الإسلام نفسه. قلب من غير قرآن قلب ميت، قلب ميت. خرجوا علينا بكتاب يسمونه بالفرقان الحق.
قرآن الشيطان
يتكون من أدية يا جماعة 366 صفحة، يشتمل على 77 سورة، مثل الثالوث والصل والزنا والمحبة والسلام والموعظة والصلاة.
قرآن الرحمن أم قرآن
الشيطان؟
افتتحوا سور الكتاب المزعوم دوت بقى يا جماعة كلمات في غاية الكفر بالله عز وجل.
انتبه.
قالوا ايه في أول الكلمات؟ قالوا بسم الله الكلمة الروح الإله الواحد الأحد مثلث التثنية.
قرآن الرحمن أم قرآن الشيطان؟
نعم القرآن بيعطي المسلم قوة، تجعله يقف أمام أعتى العتاة ولو كان الإنسان ده ضعيف
الدنيا. أخي الحبيب
بيحب كلام ربنا، ربنا يحب، ربنا يحب.
كتاب الله
القرآن هيخليك في معية الله. بالقرآن يا شباب هترتقوا في درجات جنة الرحمن جل وعلا.
القرآن
طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا
فتمسكوا به.
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
لا تخشوا أبشروا، فالله عز وجل مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، هو الذي تعهد بحفظ الكتاب، هو الذي تعهد بحفظ.
فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا
الجزيرة للإنتاج والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. قرآن الرحمن أم قرآن الشيطان لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع
نستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم وجميع الحاضرين بل وجميع المسلمين مع سيد الأولين والآخرين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك إن الإسلام محارب من أول لحظة قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصدع بكلمة التوحيد. فالصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان. النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم النبي بعث في أصعب فترة وجدت أو مرت على البشرية كلها. جاء النبي إلى قوم يعبدون الأصنام، يأكلون الميتة، يشربون الخمر، يزنون، يتعاملون بالربا، يأيدون البنات أحياء، يغير بعضهم على بعض للسلب والنهب والسرقة، إلى غير ذلك من الآفات التي كانت منتشرة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن حديثين يوضحون المسألة دي غاية الوضوح. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله قد اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. والمقت ده أشد أنواع الكره، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث الثاني رواه البخاري عن سيدنا حذيفة بن اليمان، وكان أعلم الصحابة بالفتن إلى يوم القيامة. كان يقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقال حذيفة: فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: أجل. الشاهد في الموضوع قول سيدنا حذيفة: لقد كنا في جاهلية وشر. أراد الله عز وجل الخير للكون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد. صدع النبي بكلمة التوحيد وهو لا يريد مالا، لا يريد جاها ولا وزارة، لا يريد أي شيء إلا أن يعبد الناس لرب الناس. جاي ياخد بإيدين الكون ده كله جماعة لجنة عرضها السماوات والأرض. فبكل أسف عادوه أشد العداء، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء، بل ودبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يا جماعة سبحان الله، أنتم عارفين كيف يعني ألقي التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وضع السلة الجزور على ظهر النبي وهو يصلي بأبي هو وأمي، وكيف ضرب النبي في يوم الطائف. النبي رايح 90 كيلو يا جماعة على رجليه المتعبتين، عايز يدعو الناس إلى عبادة رب الناس، ورغم ذلك آذوا النبي وضربوا النبي في يوم الطائف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيضا تعلمون كيف ضرب النبي في يوم أحد، ومش النبي بس، لا والصحابة، الصحابة تسلط عليهم أشد أنواع الإذاء. سيدنا بلال كان يجر على رمضاء مكة، وتضع الصخور العظيمة فوق صدر سيدنا بلال وفوق ظهره، ويقولون له: آلات والعزة إلهان من دون الله. فيقول بلال نشيده الخالد: أحد 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 أحد. فيمر أبو بكر ويصفي التجارات والأموال ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد. فيذهب ويشتري العبيد والأرقاء رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. كان من بين الذين أعتقهم سيدنا أبو بكر كان بلال رضي الله عنه وأرضاه. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني هو قدم السبت لقى الحد، فلم يرد عليهم أبو بكر، بل تولى الرد الله عز وجل من فوق 7 سماوات. فنزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سيدنا عمار بن ياسر هو وأمه وأبوه الثلاثة بيتعذبوا سبحان الله، ويمر النبي عليه السلام يلاقي سيدنا عمار وأبوه ياسر وأمه سمية الثلاثة بيتعذبوا، فالنبي يسكب في قلوبهم البشرى كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، ويقول: أبشره آل عمار فإن موعدكم الجنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار ويمر بيديه على رأس عمار ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام.
هتقالك المهم سبحان الله تقتل أم عمار اللي هي سمية، يأتي لها الهالك أبو جهل ويأمرها أن تكفر بالله عز وجل فتأبى فيضربها بالحربة في موطن عفتها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنه وارضاه. ثم قتل ياسر الوالد عمار ولم يبق إلا عمار، فأذاقوه ألوانا من العذاب حتى ما اضطر أن يقول كلمة في حق النبي من أجل أن ينجو من هذا العذاب، وذهب إلى النبي هو يبكي. شوف المنظر بقى المؤثر ده، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي فيقول له ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فقال النبي وهو يبتسم فكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، لو طلبوا منك الكلمة دي بس عشان تنجو قلها خلاص وتنجو. ونزل فيه وفي أمثاله قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا سبحان الله، خباب بن الأرط يعذب عذاب شديد جدا، كانت مولاته اللي هي اللي كانت تملكه كان اسمها أم أنمار الخزاعية، فسبحان الله كانت تأمر الناس اللي عندها إن هم يولعوا الخشب لحد ما يتفحم كده ويخلوا سيدنا خباب بن الأرط ينام بظهره على الفحم ده. سبحان الله، قال خباب فما كان يطفئ الفحم إلا ودك الشحم الظهري. سبحان الله، شوف شدة العذاب، ورغم ذلك يعني لم يتأخر أبدا عن إن هو يثبت على دين الله عز وجل، حتى ما جاء في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري جاء إلى النبي وهو في غاية التعب والمشقة من شدة العذاب فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي وقال له يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الشاهد من وراء الكلام ده كله إن المشركين لما لقوا إن التعذيب والإذاء اللي بيسلطوه على النبي والصحابة لا يزيدهم إلا تمسكا بدينهم قالوا لا خلاص يبقى نعلن الحرب على إيه؟ على القرآن. سبحان الله، وده بيفكرنا يا جماعة يعني ما أشبه البلاحة في اليوم. سبحان الله، كل ما بيزيد الخناق على الصحوة كل ما بيزداد عدد الملتزمين. انت عارفين عاملة زي إيه؟ عاملة زي مثل بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، عاملة زي المصورة الكبيرة اللي بتمشي فيها المية لما تعوز تضيق المصورة ديت وتقوم جاي في اخرها عامل مصورة رفيعة جدا فانت كده ايه خلقت المية تندفع المية بشدة. واضح المسألة؟ زي ايه واحد مثلا معاه يعني بالمثل البلدي كده الناس اللي بترش المية في الشارع تليف اخر الخرطوم حاطت كده بسبوس منطط كده من حديد عشان يخلي المية ايه تندفع بايه بشدة. فكلما ضيق الخناق على الصحوة الاسلامية كلما ازدادت الصحوة وكلما ازداد شباب الصحوة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياهم حسن الخاتمة. المهم بدأ المشركون يعملوا بقى حرب تانية خالص بقى، حرب الضرب والتعذيب والكلام ده كله ما جابش نتيجة، بالعكس ده بيثبتوا زيادة على دين الله سبحانه وتعالى. فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يعلنوا الحرب على كتاب الله سبحانه وتعالى. فبدأ بعضهم يحذر بعضا من سماع كتاب الله عز وجل، ومش يحذر بعضهم بعضا بس لا، بدأوا يحذروا الناس اللي جاية من القبائل التانية. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دي شهادة منهم ان القرآن ده هو الحق الذي جاء من عند الحق جل وعلا. ليه؟ لان هم لو كانوا واثقين من نفسهم طب ايه يعني ما نسمع القرآن ايه المشكلة، لكن هم عارفين ان هم لو سمعوا القرآن فان القرآن يصدع او يخرج كل ذرة من ذرات الشرك والكفر والوثنية من قلوب هؤلاء ويسكب في قلوبهم التوحيد والحب لله جل وعلا. فدي شهادة من هؤلاء الكفار سبحان الله. المهم وصلت لمرحلة يا جماعة أي قبائل جاية بقى المواسم الحج إنهم كانوا بيحجوا برضو في الجاهلية كانوا بينتظروهم عند مدخل مكة، رايحين فين؟ رايحين الحج. اوعوا تسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين المرء وزوجه إلى آخر هذا الكلام الذي قالوه. سبحان الله، عشان أمرهم ما ينكشفش قالوا تعال بقى نقعد مع بعض نتفق هنقول ايه عشان يبقى كلامنا ايه موحد، لان ممكن مثلا ابو جهل يقول كلام ابو لهب يقول كلام عكس خالص فيحصل مشكلة بين الاثنين. لا، قال لك نتفق بقى كلنا. فجاء واحد اسمه الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة ده كان رجل بقى صاحب عقلية عالية جدا، فاجتمع هو ونفر من قريش، اجتمع هو والسادة في قريش زي ما بيقولوا يعني، فقال لهم يا جماعة دلوقتي الموسم بتاع الحج جاي اهو والقبائل والوفود هتيجي بقى من كل مكان، هتقولوا لهم ايه؟ عايزين نتفق على كلمه واحده اللي بيها ان الكل يتفق عليها، انا اقول زي ما انت بتقول وانت بتقول زي بعض، المهم ايه محدش يخالف الثاني عشان محدش ينقض كلام الثاني. قالوا خلاص نقول ايه بقى؟ قال لهم قول انت وانا اسمع منكم واشوف ايه اللي ممكن يتقال. قالوا له نقول ان هو كاهن. قال لهم لا والله ما هو بكاهن، لقد راينا الكهان. قال طب خلاص نقول ان هو مجنون. قال لهم برضه هو مش مجنون، لان المجنون بيبان عليه هو مش مجنون صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص نقول شاعر. قال لا والله لقد عرفنا الشعر وعرفنا كل ما في الشعر، فهو ليس ايه ليس بشعر. قالوا خلاص اخر حاجه بقى نقول هو ساحر. قال لهم لا برضه مش هينفع. طب نقول ايه؟ شوف انت هتقول ايه. فقال الوليد بن المغيرة سبحان الله، شوف الكلام بقى، قال والله ان لقوله لحلاوه. يا سلام، شوف بقى يعني واوضح الحق ما شهدت به الاعداء. قال عن القران ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. ده رايك انت؟ اه ده رايي، بس خدوا بالكم من حاجه، ده رايي بقى خدوه على جنب، لكن اللي انا هعمله حاجه تانية خالص. طب هنعمل ايه؟ قال خلاص اتفقنا ان احنا نقول هو ايه؟ ان هو ساحر. خلاص لما يجي حد من القبائل قوله ده ساحر، يفرق بين المرء وابيه وبين المرء وزوجه وبين المرء واخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته. خلاص اتفقوا على كده ومشوا ايه على هذا الراي. سبحان الله. فانزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة ومن على شاكلته قوله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا. خد بالك الوليد دخل جوه قعد يفكر شويه كده وحس فعلا بروعه وجلال القران، لكن لما خرج عياذا بالله عناد الكفر بقى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه ظلما وعلوا. شوف ربنا بيقول ايه، انه كان لآياتنا عنيدا. طب ايه الجزاء؟ سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سبحان الله. ومع ذلك يا جماعة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. خلاص والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلا ربنا عايزه ولا يكون. هم حذروا ده وحذروا ده وحذروا ده، لكن في النهاية بفضل الله يأتي الخير ممن حذرهم. يجي واحد اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا في قبيلة الدوس، فأول ما قابلوه يا طفيل اوعى تسمع لمحمد. ليه يا جماعة؟ في ايه؟ قالوا ده كذا وكذا وكذا. قالوا خلاص طالما كده مش عايزين مشاكل. حط قطن فين؟ في ودان. حط قطن في ودان. وقال خلاص مش انا بقى ايه اطوف حوالين الكعبة وماليش دعوة بيه. يشاء المولى عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت ده واقف بيصلي وبيقرأ القرآن وصوته عالي. شو بقى لما تسمع القرآن من فم من انزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، والله لو قلبك حجر لازم يذوب لازم يتأثر. شو قد ايه؟ فالمهم الطفيل بن عمرو الدوسي قال فأبى الله الا ان يسمعني من قول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من القرآن اللي هو بيقراه دلوقتي. فاهم ازاي؟ فبيقول فسمعت فقلت الله انت يا طفيل انت صغير ايه المشكله؟ انت راجل شاعر كبير وراجل عاقل وفاهم وتقدر توزن الامور، يعني ايه اللي يمنعك ان انت تسمعه؟ راح شايل القطن ورايح للنبي عليه الصلاه والسلام. قال يزعم الناس انك تزعم انك نبي. قال اجل. قال وانزل عليك وحي. قال اجل. قال اقرا علي شيئا مما انزل عليك. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا شيئا من القران على اسماع الطفيل بن عمرو الدوسي. حط نفسك مكانه كده وانت بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبيقرا القران صلى الله عليه وسلم. فانشرح قلب الطفيل واسلم في التو واللحظه. ومش كده وبس، لا ده حمل امانه الدين وذهب داعيه الى الله عز وجل. لا يفكرنا بينا يا جماعه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما اسلم على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، في ساعتها عمل ايه يا جماعه؟ ما راحش بقى قال طب ارتاح بقى الحمد لله ديني اسلمت وضمنت بقى الحمد لله النجاه من النار وربنا يكرمنا بالجنه ان شاء الله. ابدا، في نفس الليله ذهب الى قبيلته اللي هي بني عبد الاشهل. وقف على باب القبيله، يا بني عبد الاشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلموني فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وايماننا نقيبه وافضلنا، يعني انت اللي فينا. فاهم ازاي؟ خد بالك بقى هو عمل كده ليه؟ لانه لو كان عرض عليهم الدعوه في الاول كان ممكن يرفضوا وممكن يحاربوه، لكن هو يعني خلاهم هم اللي يشهدوا على انفسهم ان هو ايه، ان هو انسان عاقل وانه افضل واحد فيهم. فقالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا رقيبا، قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله جل وعلا. شو سبحان الله، الطفيل بن عمرو الدوسي راح يدعو قومه، قومه بقى ما كانوش يعني ايه، ما كانوش ساهرين زي بني عبد الاشهر، عرض عليهم الاسلام فابوا جميعا، حدش فيهم اسلم. راح راجع تاني لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لقد عصت دوس، حديث رواه البخاري، لقد عصت دوس فادعوا الله عليهم. فالنبي راح رفع ايديه، الناس اللي حوالين النبي عاملين ايه؟ راحوا حطوا ايديهم على دماغهم، قالوا بس هلك الدوس كده ايه؟ ضاعت، طالما النبي هيدعي عليهم يبقى خلاص ضاع. واذا بنهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وات بهم. يا سلام، شوف قد ايه بتتعلم الرحمه من النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد انك تلاقي انسان عاصي تروح تدعي عليه، تلاقي انسان بيعمل اي مخالفه تروح تدعي عليه، لا يا اخي، ادعوه الى الله عز وجل، فان لم يستجب فادعوا الله له، ان ربنا يهديه ويشرح صدره ويبقى في ميزان حسناتك. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا سلام، فالنبي قال اللهم اهد دوسا واتي بهم، بالفعل رجع الطفيل بن عمرو الدوسي فضل الله عز وجل اسلم نصف القبيله، والنص الثاني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا جميعا واسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعه، المشركين لقوا يعني يسلكوا مسلك جديد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ قالوا بقى نغريه بقى بالمال والجاه والمنصب والنساء لعل عسى يترك الدعوه دي. فارسلوا ليه كما في الحديث الذي رواه الحاكم سند صحيح، ارسلوا ليه ايه؟ عتبه بن ربيعه. ثم اجتمعوا الاول وقالوا يعني انظروا اينا اعلم بالسحر والكهانه والشعر، مين اكتر واحد فينا يعرف في السحر والشعر والكهانه؟ قالوا ما فيش غير عتبه بن ربيعه. قالوا خلاص نبعته يشوف هو عايز ايه. فذهب عتبه بن ربيعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، خد بالك بقى من الكلام، الراجل ده كان في منتهى الذكاء، قال له يا محمد أنت خير أم أبوك؟ النبي سكت. قال له أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ فسكت النبي عليه السلام. قال إن كنت خيرا منهم فأخبرنا، وإن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدنا، إيه رأيك؟ يعني أفلها له من كل النواحي. ثم قال له والله يا محمد ما رأينا أحدا أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعدت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار في الناس أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة بأن يقوم بعضنا على بعض بالسيوف فنضرب بعضا حتى يتفانى الكل. يعني ما نقص غير احنا بس ايه، يدوب لحظة كده زي الحامل اللي في النزع الأخير في الطرق الأخيرة، فاهم ازاي؟ وهنقوم كلنا نقاتل في بعض بسببك. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ سابه برضو يكمل. شوف ادب النبي عليه السلام، تعلم بقى الذوق من النبي عليه السلام رغم ان اللي قدامه ده ايه، كافر، خد بالك. فراح قال له ايه عبد بن ربيعه، قال له يا محمد ان كنت تريد المال جمعنا لك من اموالنا ما تشاء. كنت عايز تبقى مليونير ولا ملياردير؟ اللي انت عايزه هنجمع لك كل الفلوس اللي انت عايزها، وان كانت بك الباءه وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. اللي انت عايزه تجوز 100 واحده 1000 واحده ومن اجمل النساء اللي انت عايزه، وان كان بك حب الشرف والمنصب والزعامة سودناك علينا وجعلناك زعيما لنا، اللي انت عايزه اخترناك وهنمشي وراك، فاهم ازاي؟ بالأخرى في العصر يعني سبحان الله. وان كنت تريد الملك ملكناك علينا، وان كان الذي يأتيك رئيا تراه لا يستطيع رده عن نفسك، يعني ان كان الشيطان او الجن اللي بيجي لك بقى خلاص لبسك بقى ومش عايز يسيبك، فأمرنا احنا نطلب لك الاطباء حتى يعني يعالجوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرقت يا أبا الوليد؟ شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أجل. النبي ما قالوش كلمة من عنده يا جماعة، النبي قرأ عليه آيات من سورة فصلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أول ما عتبة بن ربيعة لأ النبي أرى الآية ديت، راح حاطط إيديه على فم النبي وقال أنشدك الله والرحم، إلا صمت كفاية مش عايز اسمع اكتر من كده. وعاد الى قريش بغير الوجه الذي ذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما وراءك يا ابا الوليد؟ فقال والله ما تركت شيئا تحبون ان اكلمه فيه الا كلمته. ولكن فقالوا له وهل اجابك بشيء؟ قال اجل والله اجابني بكلام ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ما عقلت منها إلا قوله فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وأنتم تعلمون أن محمدا إذا تكلم فإنه لا يكذب أبدا، فخشيت أن ينزل بكم عذاب من عند الله. يا سلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيه؟ ظلما وعلوا. لأن ده آخر بقى موقف جميل جدا أحكوه لك بقى، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، واحد من الشعراء بقى من كبار الشعراء اللي كان بقى عندهم المعلقات بتاعتهم بتعلق على أسطار الكعبة، ودول كانوا شعراء معدودين الأصابع، اسمه لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة ده في يوم من الأيام كان يكتب مقطوعة الشعر حاجة بقى يعني فوق الخيال، ويعلقها فين؟ على أسطار الكعبة. في يوم من الأيام دي مسلم غيور راح كاتب بعض آيات من كتاب الله عز وجل، وراح معلقها على أسطار الكعبة جنب الايه القصيدة بتاعت لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة داخل يعلق قصيدة جديدة لي، فلقى الآيات متعلقة فين؟ على أسطار الكعبة، فقرأها ثم صرخ في الحرم وقال والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين. فأسلم وسجد في محراب التوحيد وسجد لله عز وجل، ثم بعد ذلك ترك الشعر وتعلم وحفظ سورة البقرة وآل عمران، حتى قال له عمر بن الخطاب بعد زمان طويل يا لبيد أريد أن أسمع شيئا من شعرك، فقال والله يا أمير المؤمنين ما كنت لأنشد شعرا بعد أن علمني الله عز وجل سورتي البقرة وآل عمران. لأن الأعجب من ده كله بقى جماعة حدث أمر فوق الخيال. حديث رواه البخاري، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام داخل الحرم فوقف يصلي وخلفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبدأ النبي يقرأ سورة النجم سبحان الله، فهو بيقرأ وصل إلى قوله جل وعلا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الراوي فسجد النبي وسجد أصحاب النبي بل وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه، لم يتملك أي مشرك إن هو لما سمع كلام الله عز وجل إلا أن يسجد رغم أنف. عشان كده نرجع بقى للوصية اللي كان يوصي بعض بها إيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كانوا خايفين يسمعوا، لأن لو سمع خلاص لو سمع هيسلم بفضل الله عز وجل. فالإنسان يا جماعة إذا سمع القرآن لابد أن يتغير. ليه؟ القرآن نور، القرآن نور وفيه حياة للقلوب بفضل الله عز وجل. يقول جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اللي هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لأ ده حياة القلب كمان ربنا سبحانه وتعالى جعل السبب الأساسي فيها القرآن كتاب الله عز وجل. شوف ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، زي ما الجسد ده يا جماعة ما يعيش من غير روح، كذلك القلب ما ينفعش يعيش من غير قرآن، ما ينفعش قلب من غير قرآن قلب ميت. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. فالجسد بيحيى بالروح والقلب يحيى بالقرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فما فيش إنسان يا جماعة على وجه الأرض يسمع القرآن إلا ويتحرك قلبه. ده في بعض الناس يا جماعة في الغرب أسلموا بسبب سماع القرآن وهم مش فاهمين إيه اللي بيقال أصلا. ده بالمنظر يا جماعة، بس ده منظر المسلمين بس واقفين يصلوا. يعني أذكر أحد مشايخنا الكبار ربنا يحفظه ويبارك فيهم بيقول في يوم من الأيام كنت نازل مطار إحدى مطارات لندن، يعني فنازل فجي وقت صلاة المغرب عايز أصلي، فبيستأذنه من هو يصلي فلم يأذنوا له، دخل مكتب كده في عرب جالية عربية كده فقال لهم يا جماعة مفيش مكان، قال لهم ممنوع الصلاة في المكان هنا. طيب يعمل ايه؟ لقى ساحة كده فاضية كده قدامه، راح مطلع من الشنطة بتاعته وطلع منها مصلية وفلاشها وراح مصلي، فاستغربوا فسأل الله عز وجل ان ربنا يبارك في البقعة اللي صلى فيها. بيقول والله شاء المولى عز وجل بعدها بسنتين او ثلاثة كنت مسافر ونازل نفس المطار وفي نفس المكان لقيت الحتة اللي انا صليت فيها بقت هي المصلى بتاع المطار. يا سلام، ان تصدق الله يصدق بفضل الله عز وجل. ولذلك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الايام يا جماعة قرأ بعض الآيات على ست نسمات النبي لما لقى الدعوة خلاص ضاقت في أرض مكة، وأرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد، وخرج إلى الطائف. المهم في النهاية يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لقى ست نسمات، بعض الشباب كده من أهل يثرب واقفين، كانوا في موسم الحج في سنة 11 للبعثة، فعرض عليهم القرآن، تلا عليهم بعض الآيات صلى الله عليه وسلم. في اللحظة يا جماعة ساعتها على طول أسلموا وعادوا دعاة إلى الله. جي في السنة اللي بعدها اللي سنة 12 للبعثة، جوم 12 يعني أسلم ستة، جوم السنة اللي بعدها إيه 12، خمسة من الستة اللي أسلموا وسبعة جداد بفضل الله عز وجل، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. اللي أغرب من ده كله، من كل اللي أنت بقى سمعته ده كله، اللي أغرب من ده كله الجن يا جماعة. الجن ذهبوا واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا بعدما تأثروا بكلام الله عز وجل من فم النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا دعاة إلى الله. قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. اسمعوا، مش النهاردة واحد يبقى القرآن شغال جنبه هو مش ولا مديره ودانه خالص، سبحان الله. شوف الجن بيقول ايه: فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. على طول في ساعتها على طول شالوا حملوا أمانة الدين على طول في ساعتها، ورايين ايه دعاء إلى الله. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. والأعجب من ذلك، أنت عارف مين اللي عرف النبي إن الجن سمعوه؟ ما النبي مش شايفهم، تعرفين مين عرفه؟ شجرة، شجرة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري، سيدنا عبد الله بن مسعود لما سأله مفروق أحد التابعين قال له: من الذي آذن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبره بالجن ليلة أن استمعوا القرآن؟ فقال له ابن مسعود: آذنت بهم شجرة، شجرة أخبرت النبي، قالت له: يا رسول الله الجن جاءوا واستمعوا إليك. والحديث كما قلت رواه البخاري، ولا عجب في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، والحديث رواه مسلم: والذي نفسي بيدي إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قبل ما النبي يبعث يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حجر، النبي لما يعد من قدامه يقول: السلام عليك يا رسول الله، النبي يبص يمين شمال ما يلاقيش إلا إيه؟ إلا الحجر ده، سبحان الله. حديث ثاني أيضا جميل رواه مسلم عن ابن مسعود أنه قال: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري كان يقول: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. ولا أعجب من حديث الجزع الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد الله، سيدك صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على جزع نخلة، حتة كده مقطعة من شجرة، كانوا قاطعين شجرة كده قدام المسجد واخدين جزء منها عاملينه منبر للنبي يطلع فوق يخطب يوم الجمعة. في يوم من الأيام جت امرأة من الأنصار فقالت له: يا رسول الله أنا ابن نجار وممكن يعمل لك منبر حلو كده تخطب عليها رسول الله. قال لها: خلاص مريه فليصنع. فعملت المنبر بسرعة، الجمعة اللي بعدها النبي داخل المسجد لقى ايه؟ المنبر محطوط والجزع مركون على جنب. طلع النبي فوق المنبر درجة 2-3 بدأ إن الحمد لله، بص لقى ايه؟ صوت بكاء. مين اللي بيبكي يا جماعة؟ الجزع. ياه، خشب بيبكي؟ أي نعم. إيه ده، هو الخشب ليه حس؟ أي نعم، الكون كله له حس. قال جل وعلا: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، عد معايا بقى، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، بس في صنف تاني بقى مش عايز الهداية، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فسبحان الله، فالنبي أول ما سمع البكاء، لو واحد غير النبي يعمل إيه؟ يعني ده جزع بقى، حتة خشبة هتبكها وما أقطع الخبة بقى وانزل، لا، نزل النبي. مش بقول لك ربنا بيقول عنه ايه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي كان رحمه للانس والجن والمسلم والكافر، بل كان رحمه للدواب والطيور والجماد صلى الله عليه واله وسلم. في نزل النبي والتزم الجزع، يعني احتضن الجزع فسكن الجزع. روايه ثانيه صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم: اصر النبي للجزع بكلمه فقال: لو شئت غرست فعدت ابهى مما كنت. لو تحب هنغرسك دلوقتي قدام المسجد ترجع شجرة أحلى من الأولى. ولو شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. شوف حتى الجزع كان عنده علو همة، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. رواية ثالثة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم ألتزم الجزع، يعني لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. سيدنا الحسن لما كان يحدث بهذا الحديث كان يبكي ويقول: سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه صلوات ربي وسلامه عليه. المهم يا جماعة، بدأت قريش تدخل في حرب ضد النبي وفي حرب على القرآن زمان طويل جدا، وتمر الأيام والحرب تاخد صورة جديدة. عندما جاء مسيلمة الكذاب مع وفد بني حنيفة، الكلام دي كان سنة كام يا جماعة؟ كان سنة 9 هجرية. فقال مسيلمة الكذاب: لو جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده اتبعته. لو خلينا أنا بعديه يعني إيه؟ هو لو مات أبقى أنا اللي بعديه، بقى أنا النبي اللي بعته، فمزاي لو كده أنا أتبعه. سبحان الله. ولذلك روى البخاري أن مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسيلمة كان بيزعم أنه يوحى إليه كما يوحى إلى النبي، زي ما هو بيوحى إليه أنا كمان بيوحى إليه. فسبحان الله، حتى لما سألوا ابن عباس قال لهم: صدق، أما سمعتم قول الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؟ أصح هو الشيطان بيوحى إليه. سبحان الله. روى البخاري أن مسيلمة الكذاب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت معك في الأمر، أنا وإنت سوا نص بنص، فلك المضر ولي الوبر، وفي رواية: فلكم نصف الأرض ولنا نصفها. ثم قال له: ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زعم مسيلمة أنه استقل بالأمر من بعد النبي واستخف قومه فأطاعوه. حافظ ابن كثير الحقيقة في البداية والنهاية بيورد بعض الروايات الجميلة يعني المضحكة بالفعل عن بعض الأشياء التي كان يقولها مسيلمة كذاب. كان بيقول: زي ما كان بيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا كمان بيوحى إليه، الوحي لم ينقطع، القرآن نازل عليها كل يوم. سبحان الله. فجاء في بعض الكلمات التي كان يقولها، كان يقول لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه والعاديات ضبحة فالموريات قرحة، فكان يقول: أنا كمان نزل عليه بالملي، نفس حتى النمط بتاعها والوزن والقفية. قالوا له نزل عليه، قالوا له نزل عليه: والزارعات زرعة، فالحصدات حصدة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة. راجل جعان بقى واخد بالك. وفي برضو حاجات تانية من ضمن اللي هو كان بيقولها نزلت عليه: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي لكم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. كلام بقى كله ايه؟ عجن بيت عندك، واخد بالك. سبحان الله. عمرو بن العاص بقى في ايام الجاهلية بتاعته قبل ما يسلم، في يوم من الايام، الكلام ده قبل وفاة النبي عليه السلام، راح معد على مسيلمة الكذاب فقال له: مسيلمة، ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الوقت؟ يعني إيه القرآن اللي نزل على النبي عليه السلام؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال له: ما هي؟ قال له: أنزل عليه قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال له: حاجة غريبة جدا، يعني أنا نزل عليها زيها بالملي. سبحان الله. ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه وقال: والله لقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر، إنما أنت إيراد وصدر، وسائرك حفر النقر. إيه الكلام ده؟ فهم زي؟ فقال له: كيف ترى يا عمرو؟ إيه رأيك بقى في الكلام الملخبط اللي أنا بقوله ده؟ فقال له عمرو بن العاص، ساعتها كان لسه مشرك بقى، قال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. فهم زي؟ والله أنت عارف إن أنا عارف إن أنت كذاب. سبحان الله. ويذكر الحافظ ابن كثير أيضا في البداية والنهاية يقول: وذكر علماء التاريخ مسيلمة كان بيحب يقلد النبي في كل حاجة، اي حاجه يسمع ان النبي عملها فكان يعمل زيها. ففي يوم من الايام سمع ان النبي عليه السلام في يوم الحديبيه، كان طبعا كانت البئر كانت الميه بتاعتها نزلت تحت خالص، الناس مش عارفه ايه تطول الميه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه شويه ميه، فسمى وبارك وبصق في الماء، وبعدين رموا الميه ديت في البئر فغاض الماء يعني فايه فارتفع الماء الى حافه البئر، والناس بدات ايه تاخد منه الميه. مسيلمه سمع الكلام ده، فكان في عنده بئر برضه كانت الميه بتاعتها ايه يعني نازله كده للنص مثلا، فمسك شويه ميه واخد بالك، وراح بصق في الميه ورمى الميه، فغاض الماء في قاع البئر، نزل الميه. وبئر تاني لقى برضه الميه فيه للنص كده، فبصق فيه، فانقلب الماء العذب الفرات الى ملح الاجاج، كما اورد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه. في يوم من الايام مسيلمة الكذاب توضأ وسقى بوضوئه نخلا فيبست وهلكت. سمع برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احد الصحابة عينيه خرجت ووقعت على وجنتيه، فاعادها النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانها ثم سمى وبارك فعادت اجمل من الاولى. فهو عمل ايه؟ راح اول ما لقى شوية كده ولدان كده معديين ده مسيلمة وقبلك، راح قال لك بقى البركة بتاعت تحل عليهم، راح ماسح على رأس واحد منهم اقرأ والله كما اوردها للحافظ ابن كثير وقبلك واحد منهم اقرأ، والتاني راح مسح على وشه اصبح الذر سبحان الله، والثالث في يوم من الايام لقى بيشتكي من وجع في عينيه فمسح على عينيه فعمي سبحان الله. يعني فيعني ده اشياء من الاوراد اللي حافظ ابن كثير في البدايه والنهايه. المهم يا جماعه تمر الايام ويخرج علينا، وهو ده بقى موضوعنا بقى دلوقتي، يخرج علينا احفاد مسيلمه الكذاب. زي ما قلنا قريش كانت شغاله حرب على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. لقيت ان الحرب والضرب والشده دي لا تزيدهم الا تمسكا بدينهم، قال خلاص نبعد بقى عن كده ونحارب ايه؟ القران. وقال الذين كفروا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فينا عليكم ايه؟ تغلبون. طيب تمر الايام يبداوا يحذروا الناس ان هم يسمعوا القران، فاهم ازاي؟ وبعدين تمر الايام ويجي بقى مسيلمه يدعي ان هو كمان بيوحى اليه ويالف قران من عنده، وتمر الايام وما اشبه البارحه باليوم، يجي بقى احفاد مسيلمه الكذاب يجوا في هذه الأيام بصورة جديدة للحرب على كتاب الله عز وجل. خرجوا علينا بكتاب يسمونه بالفرقان الحق. حقيقة الأكذوبة ديت هم كانوا عمالين بيحضروا لها من إيه؟ من حوالي 10 سنوات، أو بالتحديد من حوالي 7 سنوات. السؤال بقى اللي يخطر على بال وعلى قلب كل مسلم الآن، يا ترى الفرقان اللي هم بيقولوا عليه إن هو الفرقان الحق ده جاء من عند الله ولا من تأليف البشر؟ والجواب إن هو من تأليف شرار الخلق، واخد بالك، من الملاحدة والكفرة. طيب لو كان الفرقان الحق اللي هم بيقولوا عليه ده لو كان من عند الله، فهل يحل لبشر أن يكتم الحق مئات السنين ولا يوثره؟ طبعا لا. طب ولو كان من عند البشر، فهل يجوز أن نترك كتاب رب البشر لنؤمن بكتاب كتبه مهازيل البشر من الكفر والملاحدة؟ اهو من الناحيه دي ما ينفعش ومن الناحيه دي ما ينفعش، صح ولا لا؟ فالشاهد يا جماعه ان هم خرجوا علينا بما يسمى بالفرقان الحق وكذبوا والله. فالفرقان الحق هو كتاب ربنا، هو قراننا، كما قال ربنا جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالفرقان الحق هو كلام الرحمن الذي نزله على قلب سيد الانام صلى الله عليه وسلم. فرقانه الباطل يتكون من قد ايه يا جماعه؟ 366 صفحه، بيشتمل على كم سورة؟ 77 سورة على غرار القرآن. العجيب ان هؤلاء الملاحدة بدأوا هذا الفرقان الباطل بصورة سموها ايه؟ الفاتحة، واوردوا بعدها صورا اخرى مثل الثالوث والصلب والزنا، المحبة والطهر والسلام والموعظة والصلاح والغرانيق والمنافقون والأضحى والكافرون والتنزيل والشهيد إلى آخر تلك الأباطيل التي أوردوها في فرقانهم الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم افتتحوا صور الكتاب المزعوم دوت بقى يا جماعة بكلمات في غاية الكفر بالله عز وجل. قالوا إيه في أول الكلمات؟ قالوا باسم الآب الكلمة الروح الإله الواحد الأحد مثلث التوحيد وموحد التثليث. يعني زي إيه؟ يا تقعد ثلاث ورقات، واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، واخد بالك؟ وفرقاننا الحق يقول فيه الحق جل وعلا قل هو الله أحد. وقال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان الله، كانوا بالأمس القريب يا جماعة بيشنوا الحرب على إيه؟ على السنة. دلوقتي ازدادت الجرأة وبدأوا يشنوا الحرب على القرآن. يقول الحقود جلادستون رئيس وزراء بريطانيا السابق، يقول ما دام القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق الأوسط ولا أن تكون أوروبا في أمان. ويقول أمام مجلس العموم البريطاني أمامنا 4 عقبات للقضاء على الإسلام. إيه هما؟ القرآن والكعبة وصلاة الجمعة والأزهر. سبحان الله. ويقول الحقود كاتلي، يقول يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي على الإسلام تماما. يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد في القرآن ليس صحيحا. شوف أنا بورد لك بس كلمات عشان تعرف قد إيه كره هؤلاء للإسلام وللمسلمين وللقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحقود ويليام جيفورد: متى توارى القرآن يعني اختفى؟ متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب؟ يمكننا حينئذ أن نرى العرب يتدرجون في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى من حاجة، هم أعلنوا الحرب على سنة النبي قبل كده، لكن طالما بدأت المسألة بقى توصل للحرب على كتاب الله فهذا إيذان والله بهلاك هؤلاء. خد بالك من حاجة، في حديث جميل جدا، حديث دوت رواه البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك إن كان في واحد نصراني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم هذا الرجل وقرأ سورة البقرة وآل عمران. كان الرجل ده كان بيكتب، فكان بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن، فكان يقول للناس كملهم إيه: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. يعني قصده يقول إن النبي لا يوحى إليه من السماء، ده أنا اللي بألف له القرآن اللي أنتم بتسمعوه ده. سبحان الله. المهم شاء المولى عز وجل إن هذا الرجل خرج بعد ذلك وعاد وتنصر وخرج من دين الله عز وجل فمات، فلما مات دفنوه فلفظته الأرض. سبحان الله، الأرض طلعته رفضته. سبحان الله. فقالوا بس والله ما فعل ذلك إلا محمد وأصحابه، فأعمقوا له، عملوا له إيه؟ حفرة إيه؟ تحت أكتر، وراحوا دفنينه. تاني يوم لقوا إيه؟ الأرض إيه؟ لفظته برضو إيه؟ طلعته بره. فقالوا لا لا لا، ده أكيد برضو محمد وأصحابه. فحفروا له حفرة عميقة جدا ووضعوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من عند الناس فتركوه. وهكذا ينتقم الحق جل وعلا لكل من عاد كتابه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده الأعجب من ده كله بقى، أنا مش هحكي لك حاجة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده نحكي لك حاجة من الزمن بتاعنا ده. في يوم الأيام يا جماعة، والقصة حقيقية سبحان الله، في يوم الأيام أقيم حفل راقص في بعض الأماكن في تركيا في قاعدة بحرية، يعني بمناسبة تقاعد بعض كبار الضباط الأتراك. في الحفل ده يا جماعة حضر كبار جنرالات تركيا وبعض الجنرالات بتوع أمريكا وضباط كبار جدا من إسرائيل وراقصات من تركيا وراقصات من إسرائيل، وبدأ الحفل الناجن بالرقص. قعدوا رقص راقصات من إسرائيل وتركيا، قعدوا رقص، وبعد ما رقصوا تقدم الجنرال تركي إلى ضابط صغير، ضابط صغير، فقال له: أنا عايزك تقف وتقرأ بعض آيات القرآن. فقرأها هذا الضابط، وبعد ما قرأها يا جماعة قال له إيه؟ قال له: أنا عايزك تفسرها. قال له: أنا ما أعرفش أفسر. فقال له: طب هذا، راح مسك منه المصحف وراح مقطع المصحف ولما تحت رجله وداس عليه عياذا بالله، ثم نظر إلى السماء وقال: هذا هو التمزيق، فأين الحفظ؟ مش أنت قلت يا رب أن أنت هتحفظ الكتاب ده؟ أنا بقى قطعته وحطيته تحت رجليه، فأين حفظ هذا الكتاب؟ الضابط الصغير اللي كان الراجل بيقول له عايزك تفسر القرآن خاف بالمنظر ده، فخرج يجري هرب. فجأة بيقول: والله ما هي إلا دقيقة واحدة أو بضعة دقائق، حتى اشتعلت نيران عظيمة في تلك القاعدة، ثم انشق البحر وغاصت كل القاعدة بمن فيها في أعماق البحر. ثلاث دول تبعت فرق إنقاذ من أمريكا وفرنسا وإنجلترا، سبحان الله، يحاولوا يطلعوا جثة واحدة ما قدروش. ويشاء المولى عز وجل بعدها بثلاث أربعة أيام يبدأ زلزال تركيا المدمر المصحوب بالأعصار، كما قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف هذه، فاللي يحارب كتاب الله عز وجل يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. مجرد بس ما قطع الكتاب وحطه تحت رجله، انت واللي معاك كلكم تروحوا طالما ما حدش انكر عياذا بالله. هكذا يا جماعه، فالشاهد ان القران يا جماعه منهج حياه يكفل للبشريه كلها سعاده الدارين. هو كتاب الله المعجز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اقسم بالله، تحدى الله عز وجل البشريه كلها بهذا القران، فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعجزوا، فخفف الله عز وجل التحدي، فقال جل وعلا: أم يكونون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا، فخفف الله التحدي، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وما زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. اللي يقدر يجيب صورة واحدة زي القرآن يجي بقى. خد بالك، هم لما عملوا الفرقان الباطل بتاعهم ده، والله ثم والله هذا إيذان بهلاك هؤلاء الناس، لأن ربنا تكفل بحفظ القرآن، وإذا تكفل الله بحفظ شيء فلن يستطيع الكون كله ولو اجتمع أن يضيع ما أراد الله حفظه. سبحانه وتعالى قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله يا جماعة، حبيبكم صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا قدر من خلال منهج القرآن دوت أن يقيم للإسلام دولة، أن يحول العرب من رعاة للغنم إلى سادة وقادة للأمم. كل ده بالقرآن، منهج حياة البشرية. اللي عايز سعادة الدارين عليه بالقرآن. يقول صاحب الظلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف، خد بالك من كلام الغالي، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. حولوا القرآن يا جماعة إلى منهج حياة، لأن صوتهم وقدوتهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي كانت أخلاقه عاملة زي يا جماعة. واحد من الصحابة دخل على أمنا عائشة كما في الصحيح فسألها: يا أمنا كيف كان خلق النبي؟ قالت له: أما قرأت القرآن ما بين لفتيه؟ أنا قرأته من الألف للياء. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لو عايز تبقى أخلاقك زي أخلاق النبي فعليك بالقرآن، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالقرآن يا جماعة استطاع النبي أن يخرج للكون ده كله رجال. هؤلاء الرجال يا جماعة كل واحد فيهم كان بيحمل العقيدة الصافية في قلبه رضي الله عنهم وأرضاهم. القرآن بيعطي المسلم قوة تجعله يقف أمام أعتى العتاة ولو كان الإنسان ده ضعيف البنية. سبحان الله، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وده مين بقى؟ ده سيدنا بن مسعود كما جاء في صحيح مسلم، النبي لما كلم الصحابة قال لهم: خذوا القرآن من أربعة. كان من أولهم مين يا جماعة؟ ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. ابن مسعود كان نحيف جدا وكان سقانه دقيقة، والدليل على ذلك حديث جميل قوي رواه أحمد بإسناد حسن. سيدنا بن مسعود في يوم من الأيام طلع فوق الشجرة عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيجيب السواك جات شوية ريح كده فهزت الغصن فانكشفت سقان عبد الله بن مسعود، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ إيه اللي بيخليكم تضحكوا؟ فقالوا: نضحك من دقة ساقي رجلي الفياع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وعلى الرغم من دقة ساقي ومن جسم النحيف الضعيف ده رضي الله عنه وارضاه، أول من جهر بالقرآن أمام المشركين بعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود. سبحان الله. في يوم الأيام اللي بيحكي قصة دي سيدنا عروة بن الزبير بيقول إيه؟ بيقول: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. بيقول: في يوم من الأيام اجتمع أصحاب النبي وقال: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل منكم يسمعهم القرآن؟ من الآن يا جماعة؟ عبد الله بن مسعود. قال: أنا. قالوا له: لا، أنت يعني ضعيف البنية ممكن يمسكوك خط واحدة خلص عليك، يعني معنى كلامهم يعني. فقال: لا والله، إن الله سيحميني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقريش قاعدة بقى في الإيه؟ في المجالس بتاعتها. ثم جاء ابن مسعود عند المقام وبدأ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. هم مش فاهمين مالهم. وابن مسعود بيعمل إيه؟ قالوا: ده بيقرأ حاجة، بيقرأ إيه؟ فقربوا: ينهار أبيض، ده بيتلو ما جاء به محمد. فقاموا فضلوا يضربوا فيه ويزلوا بقى ضرب عليه وعلى وشه وعلى جسمه مش عارف ايه لحد ما ايه خلصوا عليه. سيدنا ابن مسعود راح للصحابه لقى وشه طبعا ايه بينزف الدماء وجسمه تعبان ومش عارف ايه، فقالوا: اما كنا لك لقد خشينا عليك من هذا؟ قال: لا والله، والله ما كان اعداء الله اهون علي منهم الان، ولئن شئتم لاغادينهم بمثلها غدا، لو تحبوا اجيلهم بكره الثاني وانظر الثاني مفيش مشكله، المهم ايه اجهر وايه واسمعهم كتاب الله عز وجل. فالقران يا جماعه أخرج لنا نماذج من أصحاب النبي. أفضل جيل، أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أنا عايز بس تقف مع الكلمة الجميلة اللي قالها عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم مؤتة يا جماعة كان عدد الموحدين قد إيه؟ 3000، عدد الكفار 200000، يعني ما فيش نسبة وتناسب بالمرة. 3000 قدام 200000 يعني مسألة صعبة جدا. أول ما وصلوا بالقرب من مؤتة قالوا نبعت واحد يشوف عدد إيه الكفار. عرف ان هم 200000، كانوا قدام خيار من 3، ايه هما؟ اما ان هم يرجعوا ودول معذورين، واما ان هم يبعثوا للنبي يبعث لهم مدد جيش تاني، واما ان هم يخشوا وامرهم الى الله. فقالوا: لا خلاص نبعث للنبي يجيب لنا ايه، يبعث لنا جيش. فقام عبد الله بن رواحه وقال: يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم إليه تطلبون، ووالله إننا لا نقاتلهم بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنها والله لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. وبالفعل دخلوا وكتب الله نصرة لهم. إنما نقاتلهم إيه؟ بهذا الدين، قرآن وسنة، كتاب وسنة، النبعين الصفيين اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فمعجزة القرآن يا جماعة هي أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي بيقول يا جماعة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. إيه معنى الكلام ده؟ الإمام النووي بيقول لك الكلام ده ليه ثلاث معاني بينقل عن أهل العلم. المعنى الأولاني أن كل نبي أعطي من المعجزات مثل المعجزات التي أعطاها النبي الذي قبله. أما معجزة النبي فهي القرآن، محدش أوتي مثل هذه المعجزة لا قبل النبي ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان آخر نبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أن الذي أوتيته اللي هو القرآن لا يتطرق إليه تخيير بسحر ولا بشبهة، بخلاف المعجزات التي جاءت للأنبياء من قبله. سيدنا موسى مثلا لما ألقى العصا فانقلبت إلى حية، ممكن بعض الناس يتخيل إن ده كلام ده إيه؟ في سحر، فهم زي؟ إنما القرآن لا يتطرق إليه إيه؟ لا شبهة بسحر ولا بأي شيء من غير ذلك. فخبرت ثالث حاجة أن معجزة الأنبياء كانت تنقرض بانقراض هذا العصر اللي هم عايشين فيه، وخبرت ولم يشاهد تلك المعجزة إلا من حضرها، فهم زي؟ إلا معجزة القرآن فإنها باقية ومستمرة إلى قيام الساعة. وضحت المسألة عاملة إزاي؟ طيب، واكتشف علماء الغرب يا جماعة، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. السين دي تفيد إيه؟ الاستمرار المستقبل. هيفضل يشوفوا آيات واكتشافات علمية رهيبة جدا، وإن كان القرآن أصلا منهج هداية، منهج هداية، فهم إزاي؟ مش هو بقى يعني طراسم علمية وكلام ده كله واكتشافات، لا 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 لا، إنما هناك حقائق علمية ممكن الناس تشوفها وتلاقي القرآن أخبر عنها فيزدادون إيمانا، أو لو كان كافر يسلم. وده اللي حصل يا جماعة بالفعل، وأنا أسوق إليكم بعض النماذج بإسماء المصارى على حبيبة صلى الله عليه وسلم. اكتشف علماء الغرب بعض الأشياء يا جماعة، وبعد ما تعبوا فيها زمن طويل جدا اكتشفوا أن القرآن أخبر عن الكلام ده من مئات السنين. على سبيل المثال هديك بعض الأمثلة كده. في يوم من الأيام بعضهم قعد بقى يعمل تجارب ومش عارفين الكلام ده كله في المحيطات والبحار، اكتشفوا شيء أغرب من الخيال. اكتشفوا أن المحيطات والبحار الغويطة فيها أمواج من تحت، أمواج تحت في يعني على بعد ما يوازي حوالي 20,000 قدم. تخيل بعد الأمواج دي في ظلام، وبعدين في أمواج فوق على سطح المية، وبعدين البحار دي بالذات اللي هي العميقة دي في الغالب يعني لا تتعرض لأشعة الشمس كثيرا، فبيكثر أو بتكثر السحب فوقها، فتلاقي إيه؟ ظلمات فوقها يعني أمواج، وفوقها أمواج، وفوقها إيه؟ سحب، سبحان الله. فلما قام واحد منهم وأخبر عن هذا الاكتشاف العظيم بعد إيه؟ سنوات طويلة جدا عمال يجاهد ويكتشف ويعمل، وفي الآخر واحد من علماء المسلمين قال له: لقد سبقك القرآن إلى هذا الاكتشاف قبل ذلك بمئات السنين. إيه ده؟ معقولة؟ أما التعب اللي أنا تعبته ده كله؟ قال له: اسمع إلى قوله جل وعلا: أو كظلمات في بحر اللجي، يعني إيه؟ عميق غويط، خد بالك بقى، يغشاه موج من فوقه موج، ادي الموج اللي تحت والموج اللي فين اللي فوق، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاسلم كل من كان في هذا المؤتمر. يا سلام، شوف المثل الثاني. اكتشف لعلم الحديث ان الانسان كلما ارتفع عن سطح الارض كلما قلت نسبة الاكسجين، واختنق الإنسان ولم يستطع أن يتنفس. قالوا بس اكتشفنا بقى اكتشاف عظيم جدا، كلما تطلع مش عارف كل 150 متر بتقل درجة الأكسجين، كلما يطلع أكثر وهكذا. فقال عالم مسلم: سبقكم أيضا القرآن بذلك إلى قبل مئات السنين بهذا الاكتشاف. قال: أين ذلك؟ قال: في قوله جل وعلا: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأسلم أيضا عدد كبير. اكتشاف ثالث، أنا أقول لك هتشوف دلوقتي أشياء أعجب من الخيال. اكتشاف ثالث، اكتشف العلم الحديث في وقت قريب جدا ان القمر ده كان مضيئا ثم انطفأ ضوءه او محي ضوءه، ولم يكتشف ذلك الا من سنوات قليلة، مع ان القرآن اثبت هذه الحقيقة العلمية الهائلة منذ مئات السنين. قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل اللي هي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة اللي هي الشمس اللي هي ايه الشمس. فأثبت الله عز وجل ان القمر كان فعلا له ضوء ولكنه محي هذا الضوء وانطفأ هذا الضوء. فأسلم ايضا عدد كبير من علماء الغرب. بل في اغرب من ده كله كمان، اكتشف العلم الحديث ان الاحساس عند الانسان لا يكون الا في الجلد، لا يكون في العظم ولا في اللحم. ليه؟ قال لك ان في خلايا ملتصقه بالجلد من الداخل، والخلايا دي متوصله بالاعصاب التي بدورها بتوصل الاحساس الى المخ. فالانسان لو جلده مات والخلايا دي دمرت، الانسان لا يشعر باي شيء. فالقران يخبر بذلك، قال جل وعلا: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ قال لك ليذوقوا العذاب. يبقى ذوق العذاب والاحساس فين يا جماعه؟ مراكز الاحساس بتاعت الجلد الانسان فين؟ في الجلد، مش في اللحم ولا في العظم. ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والترمذي، قال: ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، في حاجه من جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي روايه 70 ذراعا. اشمعنى سمك الجلد؟ قال لك لان العذاب كله هيكون فين؟ في مراكز الاحساس اللي فين؟ في الجلد، واخد بالك؟ وسمك جلده 70 ذراعا ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. قال العلماء: لأن مراكز الإحساس كلها في هذا الجلد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. آخر قصة وآخر اكتشاف حتى لا نطيل على حضراتكم، سنة 81 لما تولى الرئيس الفرنسي اللي هو فرانسوا ميتران رئاسة فرنسا، طلبت فرنسا رسميا يا جماعة من مصر إن هي ترسل لهم من هيئة الآثار ترسل جثة فرعون. ليه؟ هتعمل عليه شوية أبحاث ودراسات عشان نشوف الجثة ديت بقالها حوالي 7000 سنة إزاي محتفظة يعني برونقها لحد يومنا هذا، إيه اللي حصل؟ المهم، فأرسلت هيئة الآثار المصرية جثة فرعون أكبر طاغية على وجه الأرض، فأرسلته في تابوت. وصل هناك، أول ما نزلوا بيه من الطيارة وقف رئيس فرنسا وكل الوزراء اللي معاه وانحنوا لأكبر طاغية عرفته الأرض، سبحان الله. ونقلوه على طول ساعتها على طول لهيئة الآثار الفرنسية، وقام فريق كبير جدا من الباحثين والعلماء عشان إيه يعني يدرسوا إيه اللي حصل في الجثة الغريبة ديت، وإزاي إن هي نجت لحد هذه اللحظة وفضلت موجودة طول السنوات ديت. رئيس هذه اللجنة أو الهيئة ديت واحد اسمه بروس بيكاي، كان رئيس اللجنة. الرجل دوت هم مشغولين بالجثة دي، عاش بقى لها كام سنة، هو كان عايز يعرف حاجة تانية خالص، هو عايز يعرف فرعون دوت مات ازاي وفضلت الجثة دي عايشة موجودة لحد دلوقتي ازاي، فاهم ازاي؟ المهم قعد فترة طويلة جدا في المعمل بتاعه يعمل الأبحاث والاكتشافات بالآلات والحاسبات الآلية الدقيقة بتاعته، لحد ما خرج فجأة عشان يعلن للكون ده كله انه اكتشف شيء ما حصلش، ما حدش عارفه قبل كده. ايه هو؟ قال لهم ده فرعون مات غريب. ازاي؟ معقولة؟ قال لهم ايوه. ايه الدليل على كده؟ قال لهم لقيت بعض اثار الملح متعلقة بجسده، فواضح ان هو غرق في البحر وما زال موجود لحد الان. المهم، فواحد من اللي قاعدين من الكفر ايضا يعني مش مسلم، همس في اذنيه وقال: لا تعجل، فان المسلمين يزعمون ان القرآن اخبر عن ذلك منذ مئات السنين، ان فرعون مات غريقا. فتعجب، قال له: طب ازاي العرب اكتشفوا الكلام ده مع ان الالات اللي انا بحثت بيها ديت لم تكتشف الا من سنوات معدوده؟ هم كان عندهم الات ده؟ قال: لا، ده كانوا بدو. قال: طب ازاي عرفوا كده؟ قال لهم: طب خلاص اقتلوني بالتوراه والانجيل. اول في التوراه والانجيل ما لقاش حاجه. قال لهم: خلاص اقتلوني بالقران. فجيء بالقران ومعه عالم من علماء المسلمين، فتلا عليه ايه قصيره بليغه، فقرا عليه قوله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. يا سلام، ربنا بيخبر ان فرعون ربنا نجى جثته فقط عشان تكون ايه لمن بعده. خد بالك، لما سيدنا موسى عدى هو الجنود بتاعه في البحر وعدوا الناحيه الثانيه، وفرعون نزل هو والجنود في وسط البحر وانطبق عليهم البحر، بنو اسرائيل مش مصدقين ان فرعون مات، قالوا: لا، نريد ان نرى جثته. فسال موسى ربه جل وعلا ان يخرج لهم جثه فرعون، فقال جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لما العالم ده سمع هذه الآية صرخ وقال أشهد أن القرآن من عند الله جل وعلا. فضل الرجل ده يا جماعة يقرأ في القرآن 10 سنوات ما استعجبش. سبحان الله، كان نفسه يطلع بس من القرآن أي خطأ علمي واحد فلم يجد، فعاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألف كتابه المشهور بعد ذلك بعنوان القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، وترجم هذا الكتاب لعدة لغات في جميع أنحاء العالم. شاهد من كلامي ده كله يا جماعة إن فرقانهم الباطل ده لن يؤثر على عقيدة المسلمين الراسخة في فرقاننا الحق الذي جاء من عند الحق جل وعلا ونزل على قلب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحرص يا جماعة مرة تانية ان احنا نعمر قلوبنا وبيوتنا ومتاجرنا وسيارتنا وكل بقعة من بقاع الارض بكتاب الله جل وعلا. عايزين نحرص على حفظ كتاب الله عز وجل، على تلاوة كتاب الله. وكان في درس مهم جدا اظن كان في المسجد عزيز بالله، كان بعنوان الاسباب المعينة على حفظ القرآن. فالقرآن يجعلك تزداد ايمانا ويحفظك من الزيغ والضلال. تعال نشوف قد ايه ممكن تجني ثمرات قد ايه من وراء القرآن. القرآن هو منهج حياة تسعد به دنيا واخرة، تسعد به في حياتك، تسعد به في قبرك، يشفع لك عند الله عز وجل، تسعد به يوم القيامة، يشفع لك عند الله، تسعد به وانت على الصراط، تسعد به يوم ان تلقى النبي على الحوض، تسعد بالقرآن يوم ان تنظر الى وجه الله عز وجل في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القرآن يخليك تزداد ايمانا ويحفظك من الزيغ والضلال باذن الله. قال جل في علاه واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وشوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يا سلام، القرآن هيخليك في معية الله، في معية الله. يوم ما الناس يفتخروا إنهم يعرفوا عية القوم فأنت في معية مالك الملك وملك الملوك. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح إن لله تعالى أهلين من الناس، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا سلام، القرآن يملأ بيتك سعادة وغطة وسرورا وبركة ومحبة لأنه كلام ربنا، واللي يحب كلام ربنا ربنا يحبه. ولو ربنا حبك هينادي على جبريل كما جاء صحيح مسلم يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك ملائكة السماء. ثم يوضع لك القبول في الأرض. القرآن شفاء لكل أمراض القلوب بل والأبدان. قال جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حديث في البخاري ومسلم إن سيدنا أبو سعيد الخدري كان مع بعض الصحابة وكان في مكان يعني عند بعض البدو، فسيد هذا الحي الرجل الزعيم بتاعهم كان مريض كان لدغ، فقالوا هل عندكم من يرقي؟ قالوا أجل. فرقاه أبو سعيد الخضري بالفاتحة فقط. فقال أبو سعيد فقام الرجل فكأنما نشط من عقال كأنه أم فرس بيجري فهم إزاي. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع تبسم النبي وقال وما يدريك أنها رقية. الفاتحة، فاتحة لها 17 اسم يا شباب، من ضمن أسمائها الشافية أو الشفاء. بالقرآن تنجو من عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. بالقرآن يوم القيامة في عز أهوال يوم القيامة هتلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن. الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل جديد ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك فتزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في اللحظة دي أنت هتكون في ظل عرش الرحمن، لأن النبي قال كده كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم وشاب نشأ في عبادة الله. ولا يمكن طبعا شاب ينشأ في عبادة الله من غير ما يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن هيشفع لك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ويقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع وما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بالقرآن هتنجو من عذاب النار بفضل الله عز وجل. حديث رواه البيهقي بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب، يعني في جلد، ما أحرقه الله بالنار. بالقرآن يا شباب، بالقرآن هترتقوا في درجات جنة الرحمن جل وعلا. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، شو كلمة صاحب؟ كأن القرآن هو صديقك الوحيد، هو صاحبك، ملازم للقرآن ليل ونهار. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فمهما حرب كتاب ربنا، فإن الله هو الذي تعهد بحفظ كتابه. فلنحرص يا شباب ان احنا نضاعف اهتمامنا بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. عايزين نرجع مرة تانية لزمن الكتاتيب، نفسنا كل شاب كده ياخد بعض الصبية الصغار ويحفظهم في كتاب الله عز وجل. لو حفظتهم صورة واحدة، كل لما يقروا الصورة دي تبقى في ميزان حسناتهم وحسناتك بفضل الله عز وجل. محتاجين ان احنا كل واحد فينا يخلي اولاده كلهم وقف لله سبحانه وتعالى، يحفظهم كتاب الله، يعرفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يكونوا دعاة إلى الله عز وجل. نريد عودة القرآن مرة أخرى كمادة أساسية في مدارس المسلمين وفي جامعات المسلمين. في الوقت يا جماعة دوت هتحل البركات وتنزل الخيرات من عند رب الأرض والسماوات، فقد قال جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله يا جماعة هنعيش في سعادة في وقتها، السعادة اللي عاشها النبي والصحابة لما كانوا عايشين مع القرآن قلبا وقالبا، لما كان القرآن هو المنهج الوحيد اللي عايشين عليه. هنعيش نفس السعادة اللي عاشها النبي وعاشها الصحابة لو أننا عدنا مرة أخرى إلى كتاب ربنا. في النهاية لا تخشوا، فالله عز وجل هو الذي تعهد بحفظ كتابه سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمهما جاءوا بفرقان باطل، بل بمئة ألف فرقان باطل، ففرقاننا الحق هو الحق الذي سيعيش إلى آخر لحظة في هذا الكون بفضل الله عز وجل، لأن مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظه. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن ليكن عندنا يقين أنهم طالما أنهم بدأوا يحاربون كتاب الله، فوالله ثم والله هذا إيذان بهلاكهم إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وأن يجمعنا مع النبي على الحوض، وأن يرزقنا صحبة النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم بتسجيلات الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع القاهرة، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضياء عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.